بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام عن حديث ابن مسعود في بيان صيغ التشهد، فمن فوائد هذا الحديث أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز مخاطبته، هذا سلطان. وجهه ايوه تمام. انه يقال السلام على النبي، والدليل ايوه والراجح ايوه. طيب جيد، خلفك يا احمد ايش اسمك؟ يونس. ما معنى السلام عليك؟ الأول بمعنى الدعاء، والثاني بمعنى أنه اسم. اسم أحسنت، اسم من أسماء الله. ما حكم التشهد جوارك؟ اسمك ها؟ نعم والراجح. طيب والراجح القول الأخير. طيب في حديث فضالة، ما معنى العجلة؟ معناها نعم تمام. جيد أحسنت. الآن الراجح فيه آل النبي فيه مع أقوال اللهم صل على محمد، لكن الراجح أيوة. لماذا هو الراجح هذا؟ أيوة يعني حول العموم، لأن هذين القولين هما اللي فيهما نصوص. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بقي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بعض في حديث أبي مسعود بعض الفوائد والمباحث، نتمها ثم ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التعوذ من أربع. تتمت فوائد حديث أبي مسعود، من فوائده ما أو من مسائله، من مسائله الإشكال الذي أثاره غالب أو كل الشراح، وهو كيف تشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن آل إبراهيم، والقاعدة أن المشبه به عادة أعلى من المشبه. وأجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة. الجواب الأول أن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فكأنه يصلى عليه مرتين، مرة باعتبار ذاته ومرة باعتباره من آل إبراهيم. الجواب الثاني أن هذا الحديث صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، ما تقولون في هذا القول؟ يعني قال ابن القيم: ينبغي على صاحب هذا القول أن يستحي من ذكره، وأنا إنما ذكرته لتعلم أن بعض الناس قد يذكر أقوال فيها بعد شديد. القول الثالث أن في الجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم: صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، تشبيه للصلاة بالصلاة، يعني تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة، ولا يقصد منه تشبيه في الكيفية والكمية والقدر. وأصحاب هذا القول قالوا لهذا نظائر في الكتاب، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالتشبيه هنا في أصل الصيام، وإلا صفة الصيام عند المسلمين تختلف عن صفة الصيام عند أهل الكتاب. ومن الأجوبة الرابع أن قوله صلى الله عليه وسلم كما للتعليل، يعني كما أنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد. والحافظ ابن القيم أطال في جلاء الأفهام جدا في الأقوال والردود والتضعيفات وإلى آخره، وهذا الموضع ليس فيه يعني قولا تطمئن إليه النفس بقوة، كل قول فيه إيرادات أو عليه إيرادات، لكن الراجح من وجهة نظري أن هذا تشبيه لأصل الصفة بأصل الصفة، لأصل الصلاة بأصل الصلاة، الذي هو القول الثالث. هذا القول لما كان له نظائر في القرآن وفيه خروج من الإشكال بشكل غير متكلف، أرى أنه أرجح الأقوال. من فوائد هذا الحديث أهمية كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظواهر الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسألة أكثر من مرة، فسئل عنها في بيت سعد بن عبادة، وخرج مرة على أصحابه فسألوه كما في حديث أبي هريرة، فسئل عن هذه الكيفية أكثر من مرة، وهذا يدل على عناية الشارع بها. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة الإبراهيمية رويت في السنة على أوجه متعددة، يعني من حيث الصيغة، والراجح أنه يسن للإنسان أن يأتي بكل صيغة تارة، ولا يسن للإنسان أن يلفق من هذه الصيغ صيغة واحدة. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يلفق من الصيغ صيغة جديدة، يأخذ من جميع هذه الصيغ الزوائد ويأتي بصيغة جديدة، لأنه بهذا لم يخرج عن مجموع الأحاديث، وهذا اختيار النووي، وهذا القول ضعيف، والراجح أنه لا يشرع أبدا التلفيق بين الصيغ، بل لا يذكر الإنسان إلا صيغة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الواقع إذا لفق صيغة من مجموع الصيغ فهو لم يأتي بأي من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع الزيادة على هذه الألفاظ، فلا يشرع أن يزيد سيدنا، ولا أن يزيد ارحم صلي وارحم، ولا يزيد أي لفظ. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل توقف حتى جاءه الوحي بالصيغة، وهذا يدل على أنه لا يجوز الخروج عن هذه الصيغة. بهذا تم حديث أبي مسعود رضي الله عنه. ننتقل إلى حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله إلى آخره. هذا الحديث اتفق عليه، وهو في البخاري ومسلم، فهو صحيح بلا إشكال. قوله فليستعذ بالله، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله من الشر والخطر. وقوله عذاب جهنم، جهنم اسم لنار الآخرة، علم عليها. واختلفوا هل كلمة جهنم عربية أو أعجمية، وهو الواقع أنه لا نستفيد شيء من كونها أعجمية أو عربية، لكن الشيء الذي لم يختلفوا فيه أن سبب تسميتها بجهنم شدة قعرها وبعدها وقوة النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله عذاب القبر يقصد به ما في القبر من أنواع العذاب، مثل الضرب بمقارع من حديد، ومثل التضييق، ومثل فتح باب على النار، وما جاء في الأحاديث الصحيحة من أنواع العذاب الذي يكون في القبر، فأمرنا أن نستعيذ منه. وقوله فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الابتلاء والاختبار، والغرض منه أن يعلم حقيقة المختبر بحسب نوع الاختبار. وقوله فتنة المحيا يقصد بفتنة المحيا ما يعرض للإنسان حال حياته من شهوات وشبهات تؤدي إلى ضلاله أو وقوعه في المعاصي، فهذه هي الفتنة التي تعرض للإنسان حال الحياة، وأمرنا أن نستعيذ بها. ولا شك أن فتنة الشبهات والشهوات أقوى ما تكون في عصرنا هذا لأمور لا تخفى. وقوله فتنة الممات، فتنة الممات اختلفوا في معناها، فقيل أن فتنة الممات هي ما يعرض للإنسان في حال الموت من فتنة أثناء السياق. والإنسان في حال السياق قبل أن يموت في الحياة ولا في الممات؟ في الحياة. فعلى هذا القول يكون هذا تخصيص بعد تعميم، يعني كان استعاد من فتنة المحيا كلها، ثم خص هذا الجزء من الزمن وهو حال نزع الروح بالاستعادة لأهميتها. القول الثاني أن فتنة الممات سؤال القبر، وإذا قلنا سؤال القبر خرجنا بهذا عن التكرار في قوله عذاب القبر، لأن سؤال القبر هو سبب عذاب القبر وليس هو عذاب القبر بنفسه. واضح ولا لا؟ لأنه لاحظ أنه في تردد في قول فتنة الممات، هل يقصد فيها فتنة الممات قبل خروج النفس أو فتنة الممات قبل بعد خروج النفس؟ يعني في تردد، يحتمل أن نقول المقصود فتنة الموت الذي حال الموت، ويعني يحتمل أن نقول الأمران مقصودان. ثم قال شر فتنة المسيح ومن شر فتنة المسيح الدجال. نلاحظ أنه استعاد في الحديث من شر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة المسيح الدجال هو ما يعرضه المسيح على الناس من خوارق العادات التي يمكنه الله منها وتكون سببا لضلال عدد من الناس، فهذا شر فتنته. وأما خير فتنته فما تسببه الفتنة من ثبات بعض المؤمنين ومعرفتهم للحق وازدياد إيمانهم، فهذا لا يستعاد منه، هذا لا يستعاد منه، إنما يستعاد من شر فتنته. نسأل الله أن يقينا شر فتنة الدجال. وقوله المسيح الدجال، المسيح يطلق على المسيح عيسى بن مريم وعلى المسيح الدجال، والفرق بين الإطلاقين أنه لا يطلق على المسيح إلا بقيد، فإذا أطلق فالمقصود به المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالدجال الرجل الذي يخرج في آخر الزمن يضل الناس ويفتنهم بما أوتي من خوارق العادات ويقتله المسيح صلى الله عليه وسلم. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال لأنها أعظم فتنة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، أعظم فتنة تمر على الإنسان هي فتنة المسيح الدجال لشدة اللبس فيها. ومن هنا نعلم أن الفتن من شأنها عدم الوضوح، فأنت الآن لا تشك أنك لو عرضت على المسيح الدجال أنك ستعرف الحق من الضلال، لكن الأحاديث تثبت بصراحة وبتكرار أنها أشد فتنة يعرض عليها الإنسان، وهذا يدل أن الإنسان قد يضل مع وضوح الأمر، قد يضل مع وضوح الأمر، مما يستدعي أن الإنسان في حال الفتن يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى علمه أو إلى أي شيء آخر. من فوائد هذا الحديث استحباب أو مشروعية التعوذ من هذه الأربع في الصلاة، والاستحباب مجمع عليه، واختلفوا في الوجوب فحكي الإجماع على عدم الوجوب، وحكي الوجوب عن نفر يسير من السلف مثل طاووس رحمه الله، والأقرب يعني ما ذهب إليه الجماهير من أنها سنة، وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ الأصل فيه أنه للأمر، لكن لم يحمله أحد من أهل العلم على أنه للوجوب عدا طاووس والظاهرية، والظاهرية على أصلهم، وقد لا يخرقون الإجماع في مثل هذه المسألة لأنهم يسيرون على أصل معين. فلهذا نقول الراجح إن شاء الله أنه مستحب، متأكد الاستحباب. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منه. من فوائد هذا الحديث أن تخصيص الشارع بعض الأشياء بالاستعاذة دليل على أن شرها أعظم من غيرها، دليل على أن شرها أعظم من غيرها. وهنا خصص القبر والإيش، خصص عذاب القبر والمسيح الدجال وإيش، فتنة المحيا والممات تشمل كل شيء، ليس كذلك؟ فتنة المحيا والممات ليس فيه تخصيص، لأنهم يقولون فتنة المحيا كل الشهوات والشبهات، وفتنة الممات العذاب، فهي تشمل كل شيء يعني. لكنه خصص عذاب القبر وجهنم والمسيح الدجال يدل على أنها من أعظم ما يبتلى به الإنسان. اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
هذا الحديث كما تسمعون حديث أبي بكر رضي الله عنه متفق عليه، فهو صحيح. وقوله ظلمت نفسي يقصد بفعل الذنوب وترك الواجبات، فبهذا يظلم الإنسان نفسه. من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر إما في السجود أو في التشهد، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول في صلاتي، وأطلق ولم يبين الموضع، مما يدل على أنه يجوز أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في التشهد وفي السجود. من فوائد هذا الحديث أن الأصل أن الإنسان كثير الظلم لنفسه، هذا الأصل في حال بني آدم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا الدعاء لكل الناس، أليس كذلك؟ مما يدل على كثرة وقوع الظلم من بني آدم. من فوائد هذا الحديث العظيمة بيان أسباب قبول الدعاء، وذكر في الحديث سببين: الأول الاعتراف والإقرار بين يدي الله بالذنب، فهذا الأمر يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لأبي بكر، أفضل الناس بعد الرسل، هو دعاء خاص جدا. مع ذلك يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره. الأمر الثاني من أسباب الدعاء، من أسباب قبول الدعاء، الثناء على الرب، لأنه يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول في آخره إنك أنت الغفور الرحيم. من فوائد هذا الحديث أن من أسباب قبول الدعاء استخدام الأسماء والصفات المناسبة للمقام. من فوائد هذا الحديث فائدة ينبغي التنبه لها، لأن ستأتينا في الأحاديث القادمة، أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدل على دعاء داخل الصلاة أن يبين هذا، فهنا يقول أدعو به في إيش؟ في صلاتي. وفي الحديث السابق حديث أبي هريرة ماذا يقول؟ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. وهكذا نلاحظ أن الشارع إذا أراد تشريع حديث أو دعاء يقال داخل الصلاة فإنه يأتي بألفاظ لا تشتبه في إيش؟ مشروعية الدعاء، الدعاء بهذا الدعاء داخل الصلاة. أخيرا من فوائد هذا الحديث أنه روي كثيرا وكبيرا، والراجح رواية كثيرا. وقد يكون إن شاء الله هذا هو الواقع، لأن الواقع بالنسبة للناس هي كثرة الصغائر وليس كثرة الكبائر، فقوله كثيرا هذا يتوافق إن شاء الله محل نسب، والذين يرتكبون الكبائر بكثرة هم إن شاء الله دائما قلة. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم. هذا الحديث ذكره المؤلف كما هو ظاهر لبيان ألفاظ ختم الصلاة بالسلام، ونبدأ بالكلام على درجة هذا الحديث. أولا، اختلفت نسخ البلوغ ونسخ سنن أبي داود في إثبات وبركاته في التسليمة الثانية، يعني في بعض النسخ زيادة في التسليمة الأولى وفي بعض النسخ زيادة في التسليمة الثانية، ولا يعنينا كثيرا تحرير الصواب في هذه المسألة، هل نسخ البلوغ ونسخ سنن أبي داود الصواب فيها عدم ذكر هذه الزيادة أو الصواب فيها ذكر هذه الزيادة، لأن سنناقش هذه الزيادة من حيث هي، سواء كانت في ركعة في التسليمة الأولى أو في التسليمة الثانية. واضح. مسألة ثانية: حكم زيادة وبركاته، سواء قلنا هي موجودة في الأولى والثانية ولا في الأولى فقط. هذا الحديث رواه جماعة من الحفاظ أو من الرواة، فيرويه موسى بن قيس والثوري وشعبة وموسى محمد بن سلمة، هؤلاء كم؟ أربعة. هؤلاء الرواة الأربعة يرونه عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عنه به، عن وائل بن حجر به. واضح. إذن موسى بن قيس والثوري وشعبة ومحمد بن سلمة، هؤلاء جميعا يرونه عن سلمة، عن حجر، عنه به، إلا أن شعبة وموسى موسى بن قيس بدل ما يقولون عن حجر عنه به قالوا عن حجر عن علقمة بن وائل عنه به، فأضافوا في الإسناد من علقمة ابن وائل بن حجر رضي الله عنهما. هذه الزيادة وبركاته شاذة. لماذا؟ لأنه لم يروها من هؤلاء إلا موسى بن قيس، مخالفا لثلاثة منهم شعبة والثوري. وموسى بن قيس هذا فيه خلاف، منهم من قال هو ثقة ومنهم من ضعفه، لكن نجد العقيلي يقول يحدث بأحاديث مناكير. فرجل يقول عنه العقيلي يحدث بأحاديث مناكير يخالف شعبة والثوري، لا يشك الإنسان أنه أخطأ بزيادة وبركاته في التسليمة الأولى والثانية. إذن عرفنا الآن علة الحديث، وهي تفرد موسى بن قيس مخالفا لهؤلاء الأئمة شعبة والثوري، وأيضا مخالفا لمحمد بن سلمة. وأعل الحديث بشيء آخر، وهو أن وائل، وهو أن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، وهذه ليست بعلة، لأن البخاري وغيره أثبتوا أنه سمع من أبيه. فإذا تبقى العلة هي إيش؟ تفرد موسى بن قيس. ولهذا نقول هذا الحديث شاذ ولا يصح، والثقات الذين رووا هذا الحديث عن سلمة بن كهيل لم يذكروا زيادة وبركاته لا في الأولى ولا في الثانية. فوائد هذا الحديث: الحديث دل على استحباب زيادة وبركاته وفيه خلاف. القول الأول أن زيادة وبركاته في التسليمتين مكروهة لعدم ورودها. القول الثاني أن زيادة وبركاته في التسليمتين جائزة لتصحيح ورودها عند هؤلاء. الثالث أنه يسن زيادة وبركاته في الأولى بناء على أن نسخ سنن أبي داود في بعضها في الأولى فقط. نلاحظ على هذا الخلاف أنه لم نجد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لهم رأي فيها المسألة هذه، وأن الخلاف مبني على الحديث، ولهذا نقول الراجح أنها لا تشرع، أن زيادة بركاته لا تشرع، لا سيما وقد أبان الشارع عن دقة وعناية فائقة بألفاظ أذكار الصلاة، لا سيما وأن التسليم عند الجماهير واجب أو ركن، ولهذا نقول لا يشرع للإنسان أن يقول وبركاته. بطبيعة الحال أي إنسان يصحح حديث التسليم وبركاته سيقول بمشروعية زيادة وبركاته. من فوائد هذا الحديث أن المشروع للمصلي أن يسلم تسليمتين، وأنه لا يكتفي بتسليمة واحدة، واستدل هؤلاء بأن حديث ابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص كل الأحاديث الصحيحة فيها أنه سلم تسليمتين. بناء على هذا القول لا يجزئ الاكتفاء بتسليمه، فإن سلم تسليمة واحدة فإنه لا تصح صلاته. القول الثاني أنه يستحب أن يأتي بتسليمتين، فإن سلم تسليمة واحدة جاز. واستدل هؤلاء بعدة أمور. الأول أحاديث مروية في الباب فيها أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة ولا يصح شيء منها. الثاني القياس على صلاتين أجمع على إجزاء التسليمة الواحدة فيها، وهي صلاة الجنازة وصلاة النافلة. الدليل الثالث أن الإجزاء حكي إجماعا، وحكاية الإجماع هذه لا شك أنها مرجح من جملة المرجحات، وليست حجة لكنها من المرجحات. الأخير أنه صح عن الصحابة الاكتفاء بتسليمها. وأنهم لم يبطلوا صلاة من سلم تسليمة واحدة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، ما دام هذا القول هو المشهور بين الصحابة وعملوا به ولم يفتوا بخلافه، فإنه هو الراجح إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ أن يقول السلام عليكم ويترك رحمة الله، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم بدون ورحمة الله. القول الثاني أنه يجزئ أن يقول السلام عليكم فقط، لأنه جاء في حديث ابن الزبير أن النبي صلى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم السلام عليكم. والجواب على هذا الحديث أن هذه رواية مختصرة، والرواية المطولة في الصحيح فيها أنه قال السلام عليكم ورحمة الله من حديث ابن زبير نفسه، فنحمل هذه المختصرة على المفصلة المطولة. والراجح أن من قال السلام عليكم لا يصح سلامه، لأنه لم يرد عن الصحابة، ولأن الشارع اعتنى كما قلت بقضية السلام، وهذا قاعدة مطردة في كل مسائل السلام نقف مع الأحاديث، إلا في مسألة تسليم وتسليمتين لما تقدم من أن هذا مروي عن الصحابة ولا يعرف له مخالف، مثل هذا ما يتجاوزه الإنسان. من فوائد هذا الحديث أن المصلي لا يخرج من صلاته إلا بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وهذا القول عليه الجماهير من أهل العلم وعامة أهل العلم، وهو القول الراجح، ولا ينظر للأقوال الأخرى في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
نعم، هذا حديث صحيح وشريف، وفيه كما ترون أحد أذكار أدبار الصلوات. قوله دبر في دبر كل صلاة، دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره، وقال بعضهم دبر الشيء آخره وعقبه. وكتب أهل اللغة تحتمل أن المراد بآخر الشيء يعني منه، لكنها لم تصرح لا باشتراط أن يكون منه أو أن يكون عقبه يعني يأتي بعده. والظاهر أنهم لا يريدون أن دبر الشيء آخره يعني لا بد أن يكون منه، بدليل أنهم يسمون من علق السيد عتقه على مماته أنه مدبر، والمقصود بأنه مدبر يعني جاء العتق دبر الحياة الذي هو أول الممات، والممات ليس من الحياة، أليس كذلك؟ فالظاهر أنهم يقصدون بأنه آخر الشيء وعاقبه منه أو من جنسه أو من غيره بحسب السياق. ولهذا هنا في قوله دبر في دبر كل صلاة، المقصود بالدبر هنا يحتمل أنه آخر الصلاة، ويحتمل أنه ما بعد الصلاة، لكن الراجح أنه ما بعد الصلاة لأمرين. الأول أن رواية البخاري نفسه في موضع آخر بعد السلام، هذا صريح جدا، بعد السلام. الثاني أيضا رواية مسلم وهي أصرح فيها إذا فرغ من الصلاة، مع هاتين الروايتين يكون حديث المغيرة يقصد به في دبر كل صلاة يعني إذا فرغ من الصلاة. واضح ولا لا؟ يجب أن يتقرر هذا معنى. إذن في دبر كل صلاة يعني إذا فرغ من الصلاة، فاستخدمنا الدبر هنا دبر الصلاة فيما هو يكون متى؟ بعد السلام. فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أنه حكي الإجماع على استحباب هذه الأذكار في حديث المغيرة وحديث أبي هريرة وغيره مما سيأتينا، أنه تستحب أن تقال بعد الصلاة الفريضة. وحكي قول أنه لا يشرع أن يذكر بعد الصلاة شيئا، وليس بشيء، فهو مصادم للسنة. الحافظ بن رجب علق على القول بعدم مشروعية الذكر بقاعدة حقيقة جيدة جدا، يقول: إذا صحت السنة بشيء وعمل بها الصحابة فلا نعدل عنها. فاشترط للشيء الذي لا يتردد به الإنسان أولا أن تصح فيه السنة، وثانيا أن يعمل بها الصحابة، وكأنه يشير إلى أن عمل الصحابة مرجح، وأن الأحاديث التي لم يعمل بها الصحابة أو أعرضوا عنها أو عملوا بها بطريقة معينة يجب أن يؤخذ بعمل الصحابة، وهذا كله صحيح. المهم هذه قاعدة، ولهذا نحن نرى أن هذا القول لا ينظر إليه أبدا، أي القول بأنه لا يشرع أن يأتي الإنسان بأي ذكر بعد الفريضة. قوله في دبر كل صلاة مكتوبة دليل على أن هذا مشروع في أدبار الصلوات المكتوبة دون النوافل، وأن الروايات الأخرى لهذا الحديث التي فيها الإطلاق لا ينظر إليها لأن هذا الإطلاق مقيد في هذه الرواية. من فوائد هذا الحديث أن الأذكار التي تقال بعد الصلاة يجب أن تكون بعد الصلاة مباشرة، لأن دبر الشيء هو ما يكون بعده مباشرة، فإن جعل المصلي بين الصلاة بين الفراغ من الصلاة والذكر فاصلا، فإن كان طويلا فقد فات محل الذكر، فقد فات محل الذكر، وإن كان قصيرا فقد تساهل به كثير من أهل العلم. وينبني على هذا المسألة، لو أن الإنسان صلى الفريضة ثم مباشرة قام ليأتي بالنافلة السنة الراتبة، هل يذكر الذكر بعد النافلة أو لا؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال يأتي به لأن النافلة فاصل يسير ثم هي أيضا تبع لهذه الفريضة، ومن العلماء من قال بل فصل بين الصلاة وبين دبرها بفاصل أجنبي فيعتبر وقت الذكر فات. على أقل تقدير هذا الخلاف لو لم نرجح فيه يستدعي من الإنسان أن لا يقدم أي شيء على الذكر بعد الفريضة، وأنه إن فعل فقد عرض هذا الذكر لإيش؟ للبطلان، لأنه أتي به في غير وقته. وإن كان من حيث النظر الفقهي النافلة يسيرة وهي تبع للصلاة، فيعني الإنسان إذا أتى بها فإنه يذكر الذكر إن شاء الله بعدها. من فوائد هذا الحديث أن فيه زيادات، فقول هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، جاء في رواية يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، هذه زيادة ضعيفة. وأيضا قوله اللهم لا مانع لما أعطيت في زيادة بعدها ولا راد لما قضيت، هذه الزيادة ظاهر الإسناد أنهم ثقات وظاهر إسناد الصحة، لكن الأقرب أيضا أنها زيادة شاذة تخالف ما في الصحيحين. ولهذا بناء على ما تقدم اللفظ الذي ذكر المؤلف هو اللفظ المحفوظ، ما عداه ليس بمحفوظ. نعم
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردل إلى أردل العمر، وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري وهو صحيح، فيه التعوذ من هذه الأشياء التي ذكرها. البخل اختلفوا في معناه، فقيل البخل هو منع إخراج ما يجب إخراجه شرعا أو عرفا، فعلى هذا القول البخيل هو فقط من منع الإيش؟ الواجب. القول الثاني أن البخل هو كل ما كان ضد الكرم، لأن هذا معناه في اللغة، ولأن في التعريف الأول تقييد لما أطلقه الشرع. وهذا الحديث لا يذم البخل بجميع أنواعه، وإنما هو يستعيذ من جميع أنواع البخل، وهذا الأنسب أن يكون استعاذة من جميع أنواع البخل، البخل المحرم والبخل المكروه، واضح؟ ولهذا فالراجح أن البخل في هذا الحديث هو ضد الكرم مطلقا على عمومه. وقوله الجبن، الجبن هو التأخر عن فعل الأشياء خوفا وهلعا، فيدخل فيه التأخر عن الجهاد في سبيل الله في الأحوال التي يشرع فيها، ويدخل فيه التأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه التأخر عن دفع النفقات والزكوات الواجبة، ويدخل فيه كل تأخر عن فعل شيء واجب. وقوله أرذل العمر، أرذل العمر يقصد به بلوغ حد الهرم أو الهرم الذي يكون معه الإنسان كالطفل من جهتين، القوة والعقل. وقوله فتنة الدنيا، المقصود بفتنة الدنيا فتنة الدجال، فقد فسرها بعض رواة الحديث بهذا. وقيل المقصود بفتنة الدنيا الانهماك في طلب الملذات والشهوات والإعراض عن الواجبات. والصحيح أنه يشمل أمرين، فإن الدجال من أعظم فتن الدنيا، وأيضا غالب حال الناس إنما يفتنون بالانهماك في الدنيا، وغالبا ما يكون الانهماك في الدنيا هو سبب إما ترك الواجب أو فعل المحرم غالبا. حتى الذين ينهمكون الآن حمك الله في محاربة الخير أو الدعوة للرذيلة، الذي يدعوهم لهذا هو فتنة الدنيا، لأنهم يريدون أن يستمتعوا مثلا بفتنة النساء، يريدون أن يستمتعوا بالمعازف والموسيقى. فالدافع لهم الحقيقي ليس مبدأ عقلي وليس عقيدة، إنما الدافع لهم فقط هو حرصهم الشديد على الشهوات. ولهذا تجدهم يدور أفكارهم كلها تدور حول إيش؟ المرأة والخمر والمعازف، كل أفكار. إذن هو هذه شهوة، ليست فكرة وليست عقيدة وليس مبدأ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدنيا، فتنتهم الدنيا. كذلك التجار الذي أو غيرهم من ينهمك بتحصيل الدنيا، تجد أن تقصيره في الصلوات والواجبات سببه السعي في جمع الدنيا. ولهذا في الحقيقة الحديث يعتبر من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولا تكاد تجد أحد يخل بشيء إلا بسبب فتنة الدنيا. أو الغالب نعم ستجد فئة يسيرة عندهم اعتقاد حقيقي في شيء مضل، وهذه الفئة غالبا إذا كانوا صادقين أن هذه رؤيتهم وعقيدتهم سرعان ما يرجعون بمجرد مناقشة بسيطة. ولهذا تسمع عن كثير ممن كانوا يتجهون اتجاهات فاسدة أنهم رجعوا بالمناقشة، لأن هؤلاء صادقين فيما اتجهوا إليه. أما الذي اتجه لاتجاهات فاسدة طلبا للشهوة، هذا بصعوبة يرجع. فوائد هذا الحديث: الأذكار التي قيلت في الصلوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صرح في الحديث بأنه في الصلاة، مثل حديث أبي بكر الذي تقدم معنا، هذا صريح أنه في الصلاة. القسم الثاني ما عبر فيه بكلمة دبر الصلاة، ودل الدليل أو الإجماع على أن المقصود بعد الصلاة، مثل حديث المغيرة وغيره مما سيأتي. القسم الثالث ما عبر فيه بدبر الصلاة ولا يوجد ما يدل لا من الإجماع ولا من الروايات على أن المقصود هل هو قبل السلام أو بعد السلام. واضح؟ لا تخرج الأحاديث عن هذه ثلاثة أقسام. لاحظ معي، بناء على هذا التقسيم أزعم أنا أنه لا يوجد حديث فيه كلمة الدبر وقد دلت رواية أو إجماع على أنه قبل السلام. واضح؟ وهو القسم الرابع عقليا لكن غير موجود. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن نتم هذا البحث. نقول أنه إذا جاء الحديث فيه كلمة دبر ولم تأتي رواية تبين قبل أو بعد السلام ولا إجماع، فهذه الأحاديث اختلف العلماء فيها، هل ما في الحديث مما يقال قبل السلام أو إيش أو بعد السلام، مثل هذا الحديث الذي معنا. القول الأول أنه يقال قبل السلام لأمور. الأول أن الأصل أن دبر الشيء آخره منه، آخره منه. الثاني أن الدعاء داخل الصلاة أفضل، لأن الإنسان بين يدي الله، ولأن التشهد آخر التشهد من مواطن الدعاء، فكيف يترك الإنسان الدعاء في موطن من مواطنه بين يدي الله ثم يدعو به بعد السلام. وأخذوا من هذا قاعدة من مجموع ما تقدم، أن أي حديث فيه دعاء فهو قبل السلام، وأي حديث فيه ذكر فهو بعد السلام. واضح؟ وهذه القاعدة فيها ضعف، لأنها منقوضة بأحاديث صريحة فيها دعاء وهو أيضا بعد السلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا بعد السلام، هذا دعاء ولا ذكر؟ هذا دعاء، وهو بالرواية الصحيحة بعد السلام. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا في صحيح مسلم وفيه التصريح أنه بعد السلام. إذن انتقضت القاعدة، أليس كذلك؟ الذين يتبنون هذه القاعدة يقولون القاعدة صحيحة ونستثني هذين الحديثين، هذا لا يستقيم. إذن كل ما أردنا أن ننقض قاعدة قلنا لا، هذا لا ينتقض، نستثني هذا. لماذا؟ لأن الاستثناء يحتاج إلى دليل، وهنا ننازع نحن في الاستثناء ونقول هذا خرق للقاعدة. القول الثاني أن كل حديث فيه كلمة دبر فالمقصود به بعد السلام، أي حديث فيه دبر الصلاة فالمقصود به بعد السلام. الدليل، ما هو الدليل؟ الدليل أن وجدنا أن الشارع اصطلح على هذا الأمر، أو بعبارة أخرى أن مصطلح دبر عند الشارع يطلق لما بعد السلام، بدليل أن نجد أربع أحاديث استخدم الشارع فيها دبر ودلت الروايات والإجماع على أنه بعد السلام. واضح ولا لا؟ مثل حديث تسبيح 33 مرة، هذا صريح وبالإجماع أنه بعد السلام، والشارع استخدم فيه لفظة الدبر. وأنا رصدت أربع أحاديث، أولا هذا الحديث حديث أبي هريرة، والثاني حديث المغيرة السابق، لأن حديث المغيرة السابق تقرر معنا أن الدبر فيه متى؟ بعد السلام. ثانيا حديث عقبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة المعوذات، وفي الصحيح أنه قال دبر الصلاة. الحديث الأخير حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخره. فهذه أربعة أحاديث صحيحة صريحة سمى الشارع فيها الدبر أو دبر الصلاة أطلقه على ما بعد السلام. ولهذا أنا أقول أن هذه القاعدة أصح، وهي أن كل شيء فيه دبر فالمقصود به بعد الصلاة، لا سيما وما تقدم معنا أن الشارع إذا أراد أن يأتي بحديث يقال داخل الصلاة فأنت تلاحظ أنه يصرح بقوله في الصلاة، يصرح بأنه في الصلاة. القول الأول الذي تقدم ذكره هو اختيار شيخ الإسلام ونصره وبينه، والراجح إن شاء الله هو القول الثاني. والقول الثاني هو اختيار البغوي والنووي وابن حجر وعدد من أهل العلم. قبل أن ننصرف الآن يا إخوان، الإخوة أرسلوا لكم رسالة من جوال الدورة، فيها رسالة تجريبية، أي شخص لم تأته الرسالة يضع رقمه عند الإخوان، لأجل بغينا نقدم إذا أردنا أن نقدم أو نؤخر في الدروس أو نستبدل نرسل لكم رسالة. فأمل أي واحد ما جاءته رسالة يكتب رقمه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.